بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. كنا نتكلم عن أسماء لا إله إلا الله، تكلمنا عن اسمها كلمة التوحيد وكلمة التقوى والكلمة الطيبة وكلمة الإخلاص، وعنوان درس اليوم لا إله إلا الله العروة الوثقى. من أسماء لا إله إلا الله العروة الوثقى. أيها الإخوة، لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي دعوة الحق وكلمة الحق وشهادة الحق، وهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت، وهي الكلمة الطيبة والكلمة الباقية، وهي العروة الوثقى. هي أفضل الكلام وأفضل الذكر وأفضل ما قاله النبيون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وهي أفضل الأعمال، وهي الكلمة العظيمة، وهي الكلمة المنجية. هذه بعض أسماء لا إله إلا الله، ودرس اليوم يتحدث عن لا إله إلا الله العروة الوثقى. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا تحمل العقائد إكراها أيها الإخوة، لأنها أمر ينعقد بالقلب ويقتنع به العقل وتنعكس آثاره على الجوارح. ربما يكره إنسان إنسانا على قول ما، أو على فعل ما، أو على الظهور بمظهر ما، وهذا المكره يكون غير مقتنع بهذا القول أو هذا الفعل أو هذا المظهر، لكنه يظهر به لأن الأقوال والأفعال والمظاهر تحتمل الإكراه. أما العقائد فهي لا تحتمل الإكراه أبدا، لا إكراه في الدين، بل إقناع بالعقل والقلب. من أجل هذا رأينا التتار وقد غزوا العالم الإسلامي يعتنقون لاحقا الإسلام، وعجيب أن يتحول الغالب إلى ديانة المغلوب إلا أن يكون إقناعا وإعجابا. يقول المؤرخون، وجاء إسلام السلطان بركة خان ابن عم هولاكو، وهو أول من أسلم من قادة المغول. جاء إسلامه على يد الشيخ سيف الدين الباخرسي. جاء إسلامه في فترة كان فيها المغول هم الكابوس المفزع للبشرية عامة وللمسلمين خاصة، في يعني أشد لحظاتهم قوة وبطشا أسلم هذا السلطان بركة خان. أيعقل أن يكون عن إكراه؟ مستحيل، إنه الإقناع وإنه الإعجاب. وتحول هذا السلطان الوثني إلى جندي من أخلص جنود الإسلام، شديد الحب والتفاني في نصرة الدين وأهله، وقد اشتغل بالدعوة إلى الإسلام، فأسلمت قبائل من التتار على يديه. أرسل إلى الملك الظاهر كتابا يذكر فيه من أسلم من قبائل التتار وعشائرهم وعظائمهم وذراريهم وحشمهم وجيوشهم الجرارة، ثم يقول، هؤلاء أسلموا بأسرهم وقاموا بالفرائض والسنن والزكاة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليعلم السلطان أني حاربت هولاكو الذي هو من لحمي ودمي لإعلاء كلمة الله العليا. لا إكراه في الدين، العقائد لا تحتمل الإكراه. قد تبين الرشد من الغي، لقد ظهر الرشاد من الضلال، والصواب من الخطأ، والشرك من التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن كثير: أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال جمهور من المفسرين: العروة الوثقى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بلا إله إلا الله. قال عطاء عن ابن عباس: العروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق. قال: وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، أي التي لا تنكسر، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. لا إله إلا الله قوية، لا إله إلا الله محكمة، لا إله إلا الله من تمسك بها تمسك بقوة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن سلام قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء، وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد، فصعدت عليه حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك، فاستيقظت وهي في يدي، يعني وهو يرى أنه مستمسك بهذه العروة، روضة وعمود حديد من الأرض إلى السماء وفي أعلى عروة، قيل له اصعد امسك بهذه العروة، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. يا سلام. أما العروة فهي الإسلام، فهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وأنت على ذلك حتى تموت. أخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، فإنهما حبل الله الممدود، فمن استمسك بهما فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. من كان على نهج أبي بكر، من كان على نهج عمر، من كان على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، من كان على نهج آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو مستمسك بالعروة الوثقى، لأن أبا بكر ولأن عمر ولأن سائر الصحابة الكرام إنما كانوا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على القرآن والسنة، كانوا على العروة الوثقى. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قوله: لا انفصام لها، قال: لا انفصام لها دون دخول الجنة. فيا أيها الإخوة، تمسككم بلا إله إلا الله قولا وعملا تمسك بحبل نجاة وسعادة في الدنيا والآخرة، دعوتكم من حولكم للتمسك بلا إله إلا الله قولا وعملا بإقناع ودون إكراه دعوة لإسعادهم في الدنيا والآخرة، لأن لا إله إلا الله عروة متينة لا تنفصم ولا ينفصم أجزاؤها ولا يخيب المتمسك بها. أخرج البيهقي في الشعب عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: نعم وبلى. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله تعالى، سبب يعني حبل طرفه بيد الله تعالى، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. كل من تمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، كل مين تمسك بالقرآن الكريم، كل مين تمسك بتعاليم القرآن الكريم، بتعاليم سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يهلك أبدا. عروة وثقة قوية متينة لا انفصامها لا تنكسر. هناك أيها الإخوة فلسفات جاءت على هذه الأرض انفصمت، هناك أيديولوجيات جاءت إلى هذه الأرض انفصمت وانكسرت وانقطعت، والذين تمسكوا بها ضوعتهم وراءها. أما من يتمسك بلا إله إلا الله، أما من يتمسك بتطبيق لا إله إلا الله، أما من يتمسك بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عروة قوية متينة لا يخيب من تمسك بها. وهذه الأمة أيها الإخوة لما تمسكت بلا إله إلا الله قولا وفعلا، ما كان حالها؟ رفعها الله تعالى حتى صارت خير أمة أخرجت للناس، حتى صارت قائدة للعالم. كان خليفتها يحكم نصف العالم القديم. لا إله إلا الله عروة وثقة ترفع وتنفع من يتمسك بها. فلا إله إلا الله عروة وثقة وقوية في ذاتها ومقوية لمن تمسك بها. سميت لا إله إلا الله بالعروة الوثقى لأن من تمسك بها نجا من الهلكة في الدنيا والآخرة. ووصفها الله تعالى بأنها وثقى لأنها متينة، فهي أوثق من كل ما سواها مما يتمسك به طلبا للنجاة. فنصيحة يا أخوان، وقد أكرمنا الله وأكرمكن بأن كنا من أهل لا إله إلا الله، تعالوا نتمسك بها تمسكا حقيقيا. إذا قال الله أمرا لبيك اللهم لبيك، إذا نهى الله تعالى عن نهي لبيك اللهم لبيك، إذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لبيك يا رسول الله، إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لبيك يا رسول الله. هناك تكون متمسكا بها بقوة، هناك تكون لا إله إلا الله عندك قولا باللسان، وتكون عقيدة عقد عليها قلبك، وتكون فهما في عقلك، وتكون سلوكا في حياتك، ونورا في روحك، فتسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. وفي سورة لقمان يقول الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن في الآية في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، في آية لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تقول الآيتان حتى تتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله فأنت محتاج إلى ثلاثة أمور. محتاج أن ترفض كل ما عبد من دون الله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت، ومحتاج أن تؤمن بالله تعالى وحده وتسلم له وجهك، من يسلم وجهه إلى الله، ومحتاج أن تكون محسنا وهو محسن. إذن هي ثلاثة، لأن المؤمن يرفض كل ما عبد من دون الله، يكفر بالطاغوت، فلا يبهر المؤمن برأي مفكر إذا جاء مخالفا للشريعة. ربما غير المؤمن يبهر من هذا الكلام الجديد، لكن المؤمن يضع هذا الكلام في ميزان الشرع، فإذا ضده أو خالفه رماه أرضا. ولا تعجب المؤمن دعوة عالمية إذا كانت تخالف الشريعة، ولا يستخفه هوى نفس يخالف الشريعة، ولا ينقاد إلى صاحب يدعوه إلى مخالفة الشريعة، لأنه يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك هو مستمسك بالعروة الوثقى، وثقى لأنها الأوثق، لأنها الأسلم، لأنها الأمتن، لأنها الأنجى، لا تنقطع بصاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعض المنظمات الأممية تصدر تشريعات، مثلا يقولون هناك تشريعات من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هكذا يقولون. في هذه الاتفاقية يطلبون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، مساواة في العلم والعمل والصحة لا بأس، لكن بالطرف المقابل يريدون مساواة في العلاقات الأسرية، فيقولون لا داعي لولاية الرجل على المرأة، لا داعي لطاعة الزوجة لزوجها، لا داعي لأن يكون في عقد الزواج ولي للمرأة، مساواة بين الرجل والمرأة، لا داعي لأن نبيح تعدد زوجات، وإذا أبحنا تعدد زوجات لازم نبيح تعدد أزواج، لا داعي لأن يكون الطلاق بيد الرجل والخلع بيد المرأة، لا يكون طلاق بيد الرجل وطلاق كمان بيد المرأة، لا داعي للعدة، وإلا إما الاثنان الرجل المرأة كل منهما يلزم عدة أو كل منهما لا يلتزم عدة. لا داعي للمفاضلة في الإرث، خلي الإرث مساواة. وللأسف يعني لو استطاعوا أن يساووا بينهما في الحمل والإرضاع لفعل. المؤمن عندما يطلع على هذا الشيء، الحمد لله جميع الدول العربية وجميع الدول الإسلامية بل جميع دول العالم متحفظة على بنود من هذه الاتفاقية، لأن فيها مخالفة للشريعة، مخالفة للعروة الوثقى، وفيها مخالفة للعقل. يعني حتى البلاد غير الإسلامية متحفظة على كثير من المفردات، فيها مخالفة للعقل ومخالفة للفطرة. إذ كيف نطلب من المرأة مثلا أن تعمل كل أعمال الرجال؟ هل تكون عاملة في منجم الفحم؟ هل تكون قمامة للطريق في ساعة متأخرة في الليل؟ هل تكون يعني سائقة سيارة أجرة في الليل؟ هل تعمل في إصلاح المياه المالحة؟ هذه هي المساواة. كيف نطلب من المرأة أن تزوج نفسها من دون حضور وليها ومن دون إذنه؟ هل لأجل أن ينفرد السيئون بالمرأة فتذهب في أماكن غير جيدة هي وهم؟ كيف لا تلتزم المرأة بالعدة؟ هل يريدون أن تختلط الإنسان؟ مهما يكن من أمر، فالمؤمن عندما يشاهد شيئا يخالف تعاليم شرعه يرميه أرضا، لأنه لا يرضى أن يخالف شرع الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم أيها الإخوة والأخوات، المرأة في الشريعة الإسلامية مساوية للرجل، مساوية له في أصل الخلقة وفي أصل التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، مساوية له في أصل التكليف وتحميلها المسؤوليات ومحاسبتها. هو مكلف وهي مكلفة، هي تحمل مسؤولية وهو يحمل مسؤولية. مساوية لها في المحاسبة بين يدي الله تعالى، ولا فرق بينه وبينها إلا بتقوى الله تعالى. لكن الشريعة راعت الفروق الفردية والفطرية بين الرجل والمرأة، فجعلت أحكامها تقوم على هذه المساواة وهذه الفروقات، فجاءت الشريعة كاملة وجاءت عروتها وثقى. بينما اصطدمت هذه التشريعات الدولية بالعقل، واصطدمت بالفطرة، واصطدمت بشرائع السماء. إن التمسك بالعروة الوثقى يقتضي رفض كل ما يخالف تعاليم الله تعالى، ثم يقتضي التمسك بأوامر الله تعالى ونواهيه، وأن تسلم ذاتك لها. رجل طلق زوجته بناء على طلبها، أعطاه المقدم، أعطاه المؤخر، أعطاه هدية لجبر خاطرها، هو ميسور الحال. عندها طفل صغير، الطفل بقي في حضانة أمه، كان يرسل لهذه المطلقة في كل شهر مبلغا سخيا للنفقة على الولد، وبقي على هذا الحال. بعد سنتين جاءت هذه المرأة تبحث عمن يستطيع أن يتكلم مع زوجها القديم من أجل أن يعيدها، وإنها آسفة ونادمة على ما فعلت. لقد كان ذات الرجل يراعي قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إن من يسلم وجهه لله متمسكا بالعروة الوثقى يسعد ولا يشقى، يفوز ولا يخيب، يعلو ولا يعلى عليه. شاب اضطر للإقامة في بلد غربي، جلس في مكان إقامته مع مجموعة الشباب، أكثرهم غير ملتزم، لكن هو كان ملتزما. يدعونه إلى شرب الخمر فلا يذهب، يدعونه إلى مصاحبة البنات فلا يفعل، يدعونه إلى كسب المال من حلال أو من حرام فلا يماشيهم. كان واحد من هؤلاء الشباب الجالسين معه مرارا ما يهزأ به ويفخر به ويتكلم عنه الكلام غير الجيد، لكن هذا الشاب الملتزم استمر مستمسكا بالعروة الوثقى، لأنه يعلم أنه لا انفصام لهذه العروة. انتهت سنتان الإقامة لهذا الشاب مع هؤلاء الأصحاب. لما أراد أن يمضي وراح يودعهم، تفاجأ عندما ودع هذا الذي كان زعيم السخرية منه بقوله: لقد تعرفت في حياتي على شباب كثر ورأيت أناسا كثرا، لكن صدقني كنت أنت أكثرهم احتراما ورقيا، ادعو الله لي أن يتوب عليه. سبحان الله، إنه من يسلم وجهه لله متمسكا بالعروة الوثقى يسعد ولا يشقى، يفوز ولا يخيب، يعلو ولا يعلى عليه. معقول يا أخوان؟ معقول واحدنا يستمسك بأوامر الله والله يخزيه؟ والله مستحيل. بس أنت إذا قلت لا إله إلا الله فكن ابن هذه القولة، إذا قلت لا إله إلا الله فكن رجل هذه القولة، إذا قلت لا إله إلا الله فكن معتقدا اعتقادا جازما بقلبك وعقلك، وكن سالكا سلوك أهل لا إله إلا الله. هي عروة وثقة، ثق 100%. والله غنيا كنت أو فقيرا، قويا كنت أو ضعيفا، وجيها كنت أو بسيطا، والله لترفعنك هذه العروة إلى مكان عليه وأنت في أمان وفي اطمئنان. لكن سامحني، من لم يستمسك بالعروة الوثقى استمساكا صحيحا يخشى عليه تذهب به الريح حينا ذات اليمين وحينا ذات الشمال. فالاستمساك بالعروة الوثقى يحتاج إلى أن يرفض المرء كل ما يخالف شريعة الله، فمن يكفر بالطاغوت، ويحتاج أن يؤمن ويستمسك بكل ما أمر الله تعالى به ويؤمن بالله ومن يسلم وجهه لله. ثم يحتاج ثالثا أن يكون من المحسنين، أن يحسن إلى خلق الله تعالى ما استطاع، أن يحسن في أقواله وأفعاله ما استطاع. هناك يكون متمسكا حقا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، فيسعد ويسعد ويرشد ويرشد، لا انفصام لها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. جاء في التفسير المنير للدكتور وهب الزحيلي عليه رحمة الله، أي ومن يخلص العبادة والعمل لله وينقاد لأمره ويتبع شرعه مع إتقان عمله باتباع ما أمر الله به وترك ما نهى عنه وزجر، فقد تمسك بالحبال الواثقة، أي تعلق بأوثق الوسائل الموصلة إلى رضوان الله تعالى، وسيلقى الجزاء الحسن على عمله، لأن مصير المخلوقات كلهم إلى الله تعالى، فيجازي المتوكل عليه والمخلص عبادته إليه أحسن الجزاء كما يعاقب المسيء بأشد العذاب. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن لا إله إلا الله العروة الوثقى. التمسك بها يقتضي رفض كل ما يخالف أوامر الله تعالى والتمسك بأوامر الله تعالى ونواهيه، ويقتضي الإحسان. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله المتمسكين بالعروة الوثقى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.